أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. من منن الله سبحانه وتعالى علينا نحن البشر أنه أعطانا فرصة عظيمة للتعالي والتسامي والتكامل إلى مستوى لا يمكن الإنسان أن يصدقه. جعل هذه البصيرة في عمق أعماقنا. الطموح والتطلع عند الإنسان جزء من فطرته، قد يحرف ويتمثل في الحرص، يحرف يتمثل في طول الأمل، ولكن حقيقة الطموح فطرة أصيلة في الإنسان، قوة في داخل الإنسان تدفعه دائما إلى الأعلى. ومن أجل أن لا تنحرف هذه الفطرة النظيفة وتصبح عادة للهدم وتصبح سببا للحسد والكبر والاستكبار وغيرها، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا قدوات وأئمة. قال: يا أيها البشر اقتدوا بهؤلاء. البشر بطبيعته يبحث عن من يقتدي به. طبيعة البشر أنه يبحث عمن سبقه حتى يتبعه، ولذلك تجد أن الناس يخترعون أبطالا وهميين لكي يصبحوا أبطالا في نظر الناس، وهذه طريقة الروايات. الروايات تخلق، الروايات أقصد الروايات التي تحدث عنها الناس، وهي طبعا أساطير. هذه الروايات تخلق أبطالا وبطولات وتتحول إلى أفلام. ليش؟ لأن الناس يبحثون. لذلك أنت تجد أنه ناس يعرفون هاي رواية، وهذا من خلق ذهنية اللي يتكلم، فيكتور هيجو مثلا، شكسبير مثلا، فلان مثلا، ولكن مع ذلك يخدعون أنفسهم ويحاولون أن يقتدوا بهذا. وأنتم تعرفون هالأيام هذه الحوت الأزرق جاي وشلون سبب حتى أنه بعضهم يقتل نفسه بخيالات. وفعلا منع هذا الفيلم في كثير من الدول العربية، هذه اللعبة، هاي الحوت الأزرق. هذا شنو؟ لأن هاي الفطرة موجودة عند البشر. هاي الفطرة ربنا سبحانه وتعالى بلور لنا الشخصيات الحقيقية الواقعية
وشرح لنا كيف هؤلاء وصلوا إلى هذه القمة، وكيف أنتم أيها البشر تستطيعون أيضا أن تصلوا إلى هذه القمم. هنا أتوقف عن الحديث في هذا السياق وأقول كلمة مهمة جدا. قبل أن أقولها لابد أن أضرب لكم مثلا نبع أكو فوق الجبل، هذا النبع ينبع ماء يصدر منه الماء، أليس كذلك؟ الماء يصير في الروافد، الروافد تصير في الأنهر الصغيرة ومنها في السواقي. أنت تريد ماء يمكن تأخذ من الساقية أو من الأنهر أو من الرافد أو تروح رأسا إلى النبع العالي وتأخذ منه الماء اللي تحتاجه، أليس كذلك؟ الفرق كبير، لأنه هذه الساقية اللي تتصل بالنهر الصغير والنهر الصغير يتصل بالرافد الكبير وهو بدوره يتخذ الماء من الرافد من النبع الحقيقي، هذا يأتي فيها الكثير من الشوائب من الغثاء من التراب وإلى آخره، أليس كذلك؟ بينما إذا أخذت من النبع الصافي أخذته. طيب، إحنا البشر نقلد، أنا أقلد أبي وأسمع كلام أمي وأسمع كلام أم أمي وأبي أبي وأخوالي وخالاتي، يعني المجتمع القريب والمجتمع البعيد أساتيذي، بدعوى أن هؤلاء أخذوا من قبلهم ومن ثم من قبلهم إلى أن أخذوا من الإسلام، أخذوا من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس، ولكن الأفضل أنت هم تأخذ من هذولة وهم تأخذ من الأصل، تروح سيرة النبي تقرأها وتشوف شنو، تروح تقرأ القرآن حول الأنبياء، يعني مباشرة تأخذ من النبع الصافي. وهذا بالحقيقة هي قيمة أساسية عندنا نحن المسلمين، أن عندنا كتاب نتواصل وياه نقرأ ونتدبر فيه ونستمع إليه ليل نهار، وهذا يقربنا إلى الأصل، إلى هذا النبع الأصلي. صحيح إحنا من الروافد ومن الأنهر ومن السواقي ومن بالتالي الفروع نستفيد، ولكن عادة نرجع إلى الأصل. إذا أنت إذا كهربائي وتعرف بالكهرباء، ما أقدر أضرب لك مثل بالكهرباء وأنت تدري هذا الكهرباء، لما تأخذ أنت إذا أخذت من الأصل يختلف تأخذ من فرع الفرع، وكذلك من الماء إذا تأخذ من الأبي يختلف مما تأخذ من فروع، وهكذا في كل العالم. خلي في بالك هاي من آيات الله ومن أسباب أن الإسلام منحرف. هناك انحرافات، هناك من حاول أن يحرف الإسلام، لكن بقي نور النبوة ونور الرسالة يتجلى في المسلمين. ليش؟ لأن كل واحد منهم يقرأ القرآن ويتصل بالأصل. قد تسألني من أين تقول أن الله بعث الأنبياء لنقتدي بهم؟ بالإضافة إلى الآية الكريمة بعدما يبين ربنا سيرة الأنبياء يقول فبهداهم اقتده، بالإضافة إلى ذلك في هذه المجموعة من الآيات وفي هذا السياق دلالة. الدلالة وينها؟ قوله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة. أئمة، توقف عند كلمة أئمة. أئمة يعني شنو؟ إمام جماعة يعني شنو؟ يعني واحد يقول الله أكبر يقولون الله أكبر، يركع يركعون، يقرأ يقرؤون، ليس كذلك؟ إمام الذي يقتدى به فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أئمة يعني لكي نقتدي بهم. سيد نفكر في هذه القضية، هاي كلمة أئمة مهمة، كلمة يعني جاءت في موقعها، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب سورة الأنبياء في بدايتها بصائر، البصائر كما سبق وأن استفدنا منها نوعا ما، هي البصائر التي قلناها الأنبياء هم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وليس لهم خلود، وهذه سيرة كل الأنبياء السابقين، فاسألوا أهل الذكر، روحوا اسألوا الآخرين شوفوا القضية هكذا، هاي سيرة طبيعية. هذه البصائر التي جاءت في فاتحة سورة الأنبياء ربنا يكرسها ويرسخها من خلال القصص، قصة نبي بعد نبي نبي بعد، من جملة الأمور ضرب فكرة الغلو، والغلو شرك، يعني التصور بأن الأنبياء عندهم ذاتية، هو النبي بقدرته الذاتية وصل إلى هذا المقام، كلا، ربنا يؤكد المرة بعد الأخرى أن ما جعل النبي نبيا هو الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم شنو يوحى إلي، يعني ميزته الوحي، يعني ميزته علاقتي بالله. هل تدري شو يسوي لك؟ شنو فائدة لك وإلي؟ النبي ما هو بس الله موجود، الله اللي أعطى للنبي بفضله وكرمه يعطيك أيضا أيها البشر أيها الإنسان يعطيك، فممكن أن أنت أيضا تحلق عاليا وتصل إلى المراتب السامية، ممكن. هذه النقطة يؤكدها القرآن في بداية سورة، في بدايات سورة الأنبياء، والآن يرسخها. ومن جملة الأمور أن الله سبحانه وتعالى في اللحظات الحادة، في اللحظات الحرجة يؤيد أنبياءه. طيب أنا وأنت ما نصدق، يعني نصدق وما نصدق، نصدق بعقولنا ولكن ما نصدق بنفوسنا، الشيطان يلعب في نفس البشر ويوسوس إليه. شنو أنه جيتك الآن لهذه هذا المجلس قعدتك، إنما هو بحول الله وقوته، تستمع إلي بقدرة الله، ملايين النعم التي تحيط بك كلها من عند الله مباشرة من عند الله، ولو اجت لك عبر وسائط لكن هذه الوسائط كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. مرة كان عندي 10 من كبار الأطباء الأخصائيين في مختلف العلوم في مختلف تخصصات طبية، شيبة أيضا كان، قلت لهم حديثا تعجبوا صدموا، قال عجب ليه؟ قلت هذا الحديث أنا أنقله من الله يرحم أمواتكم مرحوم والدي رضوان الله تعالى عليه، قال بأن الحديث يقول إن الدواء إذا دخل في جوف الإنسان سأل الله سبحانه وتعالى يا رب هل أنا أعمل بما جعلتني له من الخصائص أو أعمل بضد ذلك، فإذا أذن الله له أن يعمل بما جعل فيه من فائدة خلاص، وإلا يعمل بالعكس. الصدمة عندهم شنو؟ قال إحنا ننظر أنه مريض نفس المريض، مرض شخصناه 100% والدواء 100% هو، نعطي دواء بدل ما ينفع يضر، نفس الدواء. الآن إحنا عرفنا أن هناك يد غيبية وراء كل شيء. طيب إحنا عادة ما نصدق، لكن هل أنت بإمكانك ما تصدق أو لا تصدق أنه صحراء من النيران الملتهبة وفتى عمر 16 سنة يرسل إلى هذه النيران أو يرمى به إلى هذه النيران عبر المنجنيق، والنيران حسب ما في التفاسير، وأنا ما أعرف الحقيقة إنما أنقل ما كتبوا، النيران بقت ظلت تشتعل فقط في محيط إبراهيم، النيران تحولت إلى برد سلام، حدائق غناء، و الله بعث جبرائيل وجعله في صورة إبراهيم، سبحان الله، يعني تقريبا مثل إبراهيم في صورته، وجلس معه يحدثه. نمرود سأل، هكذا كتبوا، نمرود سأل هذا ذاك، قال شنو صارت، احترق؟ قال تعال شوف، صعدوه على المكان باوع الورقة ذاك، هذا شنو هذا، نار منا نار منا نار منا، بالوسط واحد حديقة ونار غير النار نهر أيضا أجراه الله أمامه، وقعد واحد قص هذا واحد من النجاة، هذا الثاني منه، قال تعال، أشاروا إليه شلون أجى شلون ما أجى ما أدري، يعني شلون اخترق أيضا الحلقة المشتعلة أنا ما أدري. وصل يم نمرود، قال إبراهيم شنو خلاك يتم تحترق؟ قال الله، قال الله عندها القدرة، قال إيه، قال هسه أنا أريد أفدي لهذا ربك، خوش رب هذا، خلي أتفق وياه. قال شو سوي؟ قال أفدي له 40,000 رأس بقر وأعطي الفقراء أعطي كذا. قال الله ما يقبل منك، قال ليش؟ قال لأنك إذا فديت له أنت على غير دينه الله ما يتقبل، أنت لازم ترجع دي. قال إذا أرجع إلى دينه والدين اللي أنت الآن تعرض علي معناته أنا شنو؟ أنا أفقد سلطاني. قال طبعا لازم تكفر بهذا السلطان وبهذا الأنبياء، ما يريدون فد واحد طاغوت يتكلم بالشهادتين ويبقى طاغوت، يريدون يتغير، يغير كل شيء، يريدون يخلصون الأمة من الفساد، من الانحراف، من التبعية، من الدكتاتورية إلى آخره. قال له هذا صعب علي. قال إيش تريد؟ قال أنا أقول تعالوا وياي، ما تريدوا أنا أطلع من عندكم. قال اطلع. قال أطلع وأخذ ماشيتي. كان راعي أغنام، عنده أغنام كثيرة سبحان الله، الله بارك له. قال لا ناشي، هذه الماشية إنما حصلتها تحت ظل نظامي ضمن إطار الاقتصاد اللي إحنا نؤمن به، اقتصاد مثلا رأس مالي مثلا. قال أخوة بدزلي على القاضي مالك. قال ذاك القاضي روح يمه، قاضي نمرود. قال لإبراهيم تتري تطلع اطلع، بس أخذوا ياكل ثيابك وروح، الماشية خليها. قال ليش؟ قال هذه الماشية كسبتها في أرضنا. قال طيب أنا هذه الماشية إنما كسبتها حينما صرفت جهد وعمر، رجعوا لي عمري ورجع لكم ماشيتكم. قال هذا خوش حاجة. فحكم الحاكم بأنه هذا أنتوا أهل البلد رجعوا لإبراهيم عمره وأخذوا منه ماشيته، واحد بوع الثاني قال شلون رجع عمره؟ قال عمي انت وباشيتك واللي تحب اطلع. فخرج. شوفوا اخواني هذه قصة، هي قصة واقعية ومرسخة عندنا وواضحة عندنا، بس درسها شنو؟ درسها انت حينما تتحدى الطغاة وتعمل في سبيل الله لا تفكر في قدراتك وإمكاناتك، فكر أيضا في قدرة الله سبحانه وتعالى ونصرة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الخلاصة لهذه العبرة، لأنه قلنا هذه العبرة ربنا يبينها ثم يقول جعلناهم أئمة، معناته أنتم اقتدوا بهم. سنقرأ بعض الكلمات. ونجيناه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كيف خسروا؟ لأن الناس شكوا. صحيح نمرود بقى، لكن نمرود ما بقى طويلا، الناس توجهوا إلى أن هاي كلها كذب، وتكونت معارضة كبيرة داخل بابل، وبالتالي ما استمرت ذيك الحالة القديمة، خسروا. ونجيناه ولوطا إلى الأرض. لوط منه ابن خالته أو ابن أخوه، احتمالا ابن أخو إبراهيم، كلمات مختلفة، بس بالتالي واحد من الأقارب. لوط وزوجته ومجموعة أيضا صغيرة راحوا وياه، يعني مو فقط راحوا، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض يعني أرض الشام، أرض الشامات. شامات في الحقيقة بيروت، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، هاي الشامات كانت، ما أدري قبرص وياها ولا، بس هاي المنطقة تسمى شامات. هاي الأرض الله باركها. شو البركة؟ شو البركة؟ البركة الأنبياء كانوا هناك، الأولياء كانوا هناك، القبلة الأولى هناك، المسجد الأقصى هناك، الإسراء والمعراج صار هناك، وبعدما يعود سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، ينزل هناك ويقتدي به النبيون، وعيسى ابن مريم ينزل. البركة مو برتقال يافا تأكلها هذه البركة، أو بصل عكا مثلا، لا، إنما حقيقة ولو هذه بركة أيضا، هم الزيتونة وهم البرتقال وهم كل شيء ما شاء الله. أنا ما رايح إلا مرة واحدة، رحت إلى القدس الشريف وإلى ذيك المناطق، ما شاء الله، نعم كثيرة، فهذه بركة موجودة، لكن بركة الأعظم هي بركة النبوات والرسالات التي انتشرت في العالم. لذلك ربنا يقول التي باركنا فيها للعالمين. إذا تسأل النصارى وين ولد النبي، يقول في بيت لحم، وين دفن حسب رأيهم في كنيسة القيامة، طبعا يقول ما قتل ودفن ثم قام بعد 4 أيام، لكن على حال نحن نقول شبه لهم. وين إبراهيم الخليل مدفون؟ هناك. وين موسى بن عمران مدفون؟ هناك. الأنبياء الآخرون، المسألة مو فقط مجرد أنبياء. الآن أنت المسيحيين يسمون نفسهم نصارى، ليش نصارى؟ لأن من منطقة اسمها ناصرة. الناصرة وين موجودة؟ في فلسطين، يعني في أرض الشامات. اليهود طبعا اجوا واحتلوا الأماكن من هناك. المسلمون أيضا لهم علاقة، وإن شاء الله هاي القمة الأخيرة اللي صارت اليوم يحررون القدس، بعد ما أدري، هذا بعد بحث آخر. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. الله أعطى إسحاق، ومن ثم أعطى يعقوب نافلة. شنو قال نافلة؟ النافلة يعني إضافة إلى إسحاق ابن إسحاق، يعني تمدد، تمدد زمني، مو باتجاه أفقي وإنما باتجاه عمودي. نافلة وسمي نافلة باعتبار ابن الابن يسمى نافلة لأنه إضافة إلى الابن. وكلا جعلنا صالحين. هذه مسألة مهمة، ومرة أعتقد أنا أشرت إليها، أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى إنسان نظرة لطف ورحمة هو يتحول أولاده أولاد أولاده أولاد أولاده. كنت في مشهد الرضا سلام الله على مشرفها الإمام الرضا سلام الله عليه، كنت هناك وشفت مكتوب ما أدري بست شيخ حر عاملي، حر العاملي مقام هناك قبر هناك، وفد المدخل يسموه مدخل الشيخ. قلت صاحبي تعرف هذا؟ قال له قلت هذا الشيخ العاملي من أولاد حر ابن يزيد الرياحي، وعشرات العلماء الكبار من أولاد حر ابن يزيد الرياحي. لحظة حينما تحول حر، مو تحول وحده الحر الشهيد، وإنما تحولت ذريته أيضا. في طهران احنا عندنا مكتب بجوار روضة اسمها روضة إمام زادة يحيى، روضة يحيى، يحيى واحد العلماء كان عالم كبير وكان نافذا، ثم في مشاكل صارت استشهد، واستشهد ابنه محمد ورحمة الله عليه. قرأت في تاريخ حياته 12 من مراجع تقليد الشيعة من أولاد هذا. يعني شوف واحد رأسا صار مرجع تقليد أو صار عالم كبير أو صار مؤلف كبير أو قائد أو ما أشبه، ادرس التاريخ شوف الآباء والأمهات والأجداد من كان فيهم نظر إليهم الله نظرة رحمة ولطف وتحول إلى هذا الشيء. وهذا إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين. وكلا جعلنا صالحين يعني وفقناهم للصلاح، ليس سلب منهم الإرادة الحرة، وإنما الله أعطاهم المزيد من التوفيق حتى ينمو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمر، وجعلناهم يعني الله جعل في هذه الذرية الطيبة الإمامة، لأن الإمامة يبدو حسب بعض الروايات مقام أعظم من النبوة. هناك النبوة وهناك إمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالم. يعني من ذريتك أيضا يصيرون، بس مو الظالم، غير الظالم من ذريتي أيضا يصير إمام. وهكذا ربنا جعل منهم أئمة يهدون بأمر الله. شنو خلاصة الإمامة؟ خلاصتها تالي: أوحينا إليهم فعل الخيرات، كل خير سووا. هذه قدوة، أن واحد إيده خير، عينه خير، كلامه خير، روحته خير، جيته خير، أصلا كل بركة اللي في قصة النبي عيسى بن مريم سلام الله عليه نقرأ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، أي بركة. ومن تجليات هذه الخيرات إقام الصلاة. الصلاة معنات العلاقة بينك وبين الله، وإيتاء الزكاة العلاقة الإيجابية، علاقة العطاء مع الناس. فعلاقتك مع الله خضوع عبودية وبالتالي تعبد، وعلاقتك مع الناس العطاء اللي نسمي زكاة. زكاة كل عطاء من الإنسان في سبيل الله للآخرين تسمى زكاة. عندك علم تنشر العلم، هذا الزكاة. عندك جاه تبذل الجاه، هذا زكاة. عندك مال تنفق المال، هذا زكاة. كل شيء يملكه الإنسان لازم يعطي جزء منه للآخرين، وهذا زكاته. وكانوا لنا عابدين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.